الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما سبق قلنا يجوز اشتراط الخيار لمدة مثل الجد اسبوع، اسبوعين، شهر، شهرين، لا يؤثر. السؤال الذي يضيب نطرحه في هذا اليوم التفت الى المقصود منه، هل يجوز اشتراط المؤامرة ام لا؟ يعني ماذا؟ يعني مثلا يقول البائع للمشتري: أنت يجب عليك أن تستعمر أباك. أباك خوش، أبوك خوش، أبي يفهم بري جيد، لا بس تذهب إلى أبيك وتستشيره، تستعمره، تطلب منه الأمر. يعني تقول له: يا مولانا، يا أبانا، أنا اشتريت الشيء الفلاني، ما رأيكم الشريف؟ هل تأمروني بالفسخ أو تأمروني بإلزام العقد، بإسقاط الخيار؟ اذا من الاول اكرر، البائع يشترط على المشتري ماذا؟ لا يشترط له الخيار، لا يقول لك خيار، كلا. تلتفتوا يا اخوان جيدا، لا يقول البائع للمشتري لك خيار، لا يقول لا، اذهب الى ابيك واستأمره واتمر بامره. هذا معناه أن البائع اشترط على المشتري الاستئمار، فالاستئمار أو المؤامرة يعني ماذا؟ طلب الأمر من الغير، يطلب مثلا المشتري من أبيه أو من شخص آخر أنه أفسخ أو أجيز هذا البيع الذي صدر مني. السؤال الذي نريد نطرحه أن اشتراط المؤامرة جائز أم ليس بجائز؟ اشتراط الاستئمار على أي حال؟ يقول قدس سره: اشتراط الاستئمار له شقان، صورتان. الشق الأول أن يشترط البائع على المشتري مثلا الاستئمار، الاستئمار يعني ماذا؟ يطلب الامر من الغير، هذا الشق الاول. الشق الثاني ان يشترط البائع على المشتري مثلا ماذا يشترط؟ الائتمار بامر الابي ولو من دون استئمار. ما هو الفرق بينهما؟ استثمار معناه يذهب يعني الولد لأبيه ويطلب منه الأمر، هذا الشق الأول. أما في الشق الثاني لا يذهب الولد إلى أبيه، بل إذا الأب طلع سمع أن الولد اشترى وأمر بالفسخ أو أمر بالإجازة، حينئذ يجب على الولد الامتثال. لكن هذا امتثال متى؟ بعد ماذا؟ نقول بعد الاستئمار؟ لا، الاستئمار طلب الامر، هنا لم يطلب طلب لم يطلب الولد امره من ابيه، هنا فقط امر الاب من دون سابقة سؤال وطلب. فاذا في الصورة الاولى يشترط البائع على المشتري مثلا الائتمار، يعني الامتثال عند الاستئمار، يعني عند طلب الامر. أما في الشق الثاني يشترط البائع على المشتري مثلا الامتثال والائتمار عند ماذا؟ صدور الامر من الاب ولو من دون سابقة سؤال وطلب. هذا الشق الثاني. الان كلامنا في الشق الاول. الشق الاول ما هو؟ ان يشترط البائع على المشتري مثلا الاستئمار، يعني يطلب الامر من الاب. طب راح نفعل هذه الصورة يا اخوان، ذهنكم شغلوا نحو جيدا ولعله بل المطلب والالفاظ كلاهما بل فيه تأمل صعوبة، فالتفت جيد. فالصورة الاولى ان يشترط البائع على المشتري مثلا الاستئمار. الان راح نبحث الموضوع. نقول في هذه الحالة، في هذا الصورة، في هذا الشكل، لو فرض أن الولد فسخ عفوا المشتري، لن أعبر عنه ولد، وإن كان هو ولد كذا، المشتري فسخ من دون استئمار، من دون أن يذهب إلى أبيه ويطلب الأمر فسخ. ما رأيكم الشريف، هذا الفسخ نافذ أم لا؟ فلا، ليس بنافذ. لماذا؟ لماذا؟ لأن حق الخيار وليس له. مفروض احنا ما نشترط البائع على المشتري الخيار. انا من اول شرحت لكم بي نشترط عليه ماذا او له؟ ان يستعمر. ومفروض لم يستعمر، فخيار عليكم السلام ورحمة الله ليس له، فاذا هذا الفسخ في غير محله. هذا صار واضح. ثم راح ماذا اوجه لك المطلب ثانية، اقول لو فرض ان المشتري استأمر اباه والاب قال له اجز البيع ولا تفسخ، فاذا فسخ المشتري هل هذا الفسخ نافذ او ليس بنافذ؟ المطلب قلت دقيق جدا، اذا تردون انت كل ساعة تلتفتون للخاش والما ادري شنو المطلب راح يضيع لكم. انا بعد ما اعرف راح تحين اذن. على اي حال، فالمقصود انه اذا فرض ان المشتري استأمر الاب والاب قال، هاي التشقيقات بالترتيب، انا قاعد ابين تسلسل اللي بيوضح ماذا الشيخ الانصاري، فاذا التسلسل ما تثبت لك تطبيقي تصبح جدا. اذا فرض الاب قال للمشتري لا تفسخ بل اجز البيع، فاذا اراد ان يفسخ هذا الفسخ صحيح او ليس بصحيح؟ كلا، ليس بصحيح لوجهين. الوجه الاول ان المفروض على الولد، على المشتري، ليس مجرد ان يذهب الى الاب ويقول ما رايكم من دون ان يمتثل. المقصود هو ان يمتثل بعد ان يستعمر، اللازم ماذا؟ ان يمتثل. مفروض الاب قال له لا تفسخ، اذا انت من المحتم عليك ايضا لا تفسخ. فاذا اردت ان تفسخ هذا معناه انه لم تمتثل، مجرد استأمرت بلا امتثال، وهذا ليس المقصود. ليس المقصود مجرد استئمار من دون امتثال. والوجه الثاني ان يقال لو سلمنا بان اللازم فقط هو الائتمار الاستئمار، يعني فقط واجب على المشتري يذهب الى الاب ويقول يا مولانا يا ابانا ما رايكم الشريف، مجرد هذا من دون امتثال، ما لازم الامتثال، لو سلمنا كذلك، لكن مع ذلك نقول ما الوجه في الفسخ؟ حق الفسخ من أين تولى؟ هذا الفسخ لابد أن يكون لحق، حق الفسخ إلى هذا المشتري. حق الفسخ من أين نشأ؟ مفروض البايع لم يشترط له الخيار، اشترط له فقط وفقط 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 ماذا؟ الاستئمار. يعني تذهب إلى أبيك وتطلب الأمر منه. إذن من أين تولد حق الفسخ؟ إذا كان البايع فقط اشترط على المشتري الاستئمار من دون لزوم الامتثال. مع ذلك تكرار يا أخي، الفسخ باطل. لماذا؟ لأجل أنه هذا الفسخ بلا حق، لم يتولد لهذا المشتري حق الفسخ، مطلوب فقط اشترط لك أن تستعمر، وبمجرد اشتراط الاستئمار لا يتولد حق الفسخ كما هو واضح. اذا كم حالة الآن انا بينت الذي ديروا بالكم؟ حالة الاولى ان يفسخ بلا استئمار اصلا، قلت بان هذا باطل لانه ليس له حق الخيار. فانت اذا لم تذهب الى الاب وفسخت من دون حق الخيار ففسخ باطل. الصورة الثانية الذي بينتها أنه يذهب إلى الأب والأب يأمره بالإجازة بعدم الفسخ وهو يفسخ، هذا الفسخ قلنا صحيح أم لا؟ قلنا باطل. لماذا؟ لأجل أن لوجهين بينتهم. الوجه الأول على أنه الشرط هو الاستئمار عن امتثال لا مجرد الاستئمار، وثانيا لو سلمنا على أن الشرط هو مجرد الاستئمار بمجرد الاستئمار لا يتولد حق الفسخ، فالفسخ في غير محل. الصورة الثالثة أن يذهب المشتري إلى الأب ويقول الأب له افسخ يا ولدي ويا قرة عيني. السؤال اللي يريد نطرح الوقفة القصيرة هنا، هنا وقفة قصيرة عد نفتح ذهنك فيه. إذا أب قال افسخ، هل من اللازم على الولد أن يفسخ أم لا؟ الجواب لا. لماذا لا يجب على الولد الفسخ؟ لأنه مرة نفترض أن البائع لما يطلع على أن الأب قد أمر بالفسخ والمشتري المفروض لا يريد الفسخ، مرة البائع يقول اي مولانا للمشتري، يقول اي مولانا لا تفسخ، اي يقول الاب افسخ لا تدير بال لا تفسخ. مرة هذا اذا كان البائع لا يرضى بالفسخ المشتري، اذا الى حق المشتري حين ان لا يفسخ، لان الحق لا يعدوهما. وفهمت شنو مقصودي؟ حق الفسخ قائم بهما، فإذا اثنيناتهم اتفقوا عليهم على عدم الفسخ فيتمكنان من عدم الفسخ. والأب المفروض ليس لحق الفسخ، الأب فقط جعلنا أنه نذهب إلى ونستشيره، يعني فقط الأب تولد له حق الاستشارة من دون أن يتولد له خيار، حق الخيار فما كان إليه، لم نجعل له خيار، وإنما فقط حق الاستشارة طلب المشورة. هذا إذا فرضنا على أنه ماذا؟ البائع لا يرضى بالفسخ كالمشتري، فإذا يمكن للمشتري أن لا يوقع الفسخ لأن الحق لا يعدوهما، والأب ليس له حق الفسخ فقط حق المشورة، لم نجعل المفروض له الخيار، وإلا إذا جعلنا على الخيار فهذا معناه ليس هو اشتراط المؤامرة، بل هذا معناه ماذا؟ اشتراط الخيار للأجنبي. هذا مثلا الساقة الذي أمس خلصناها أبويا وانتهينا، اشتراط الخيار للأجنبي قلنا جائز وسلمكم الله في أمان الله. في اليوم بعدنا جديد، ما نشترط للأجنبي الخيار فقط، نشترط له المؤامرة الاستشيرة فقط. وإذا فرض يا إخوان أن البايع قال للمشتري افسخ، ما دام الأب قال لك افسخ أنا لا أرضى بأن تترك الفسخ، فهل يتحكم على المشتري أن يفسخ؟ الجواب كلا، لأنه لو أردنا، هذا الذي أنا أريد أن تلتفت إليه، لأنه لو أردنا أن نقول بأن الولد الشريء يلزمه أن يفسخ، هذا الإلزام على المشتري، هذا إجبار المشتري على أن يفسخ، سببه هذا، سببه إسقاط إسقاط من؟ البايع. يعني بما أن البايع إسقاط على المشتري أن يستشير أباه، والأب المفروض قال افسخ، بسبب هذا يصير الولد ملزم بالفسخ، المشتري يسمونه بالفسخ. فإذا صار الولد ملزم بالفسخ، هذا معناه أن البائع باشتراطه للمؤامرة للاستئمار صار صاحب حق في الفسخ، يعني إلى حق أن يفسخ لو المشتري لم يفسخ وخالف قول الأب، فالبائع سوف يصير ماذا؟ له حق الفسخ، ولو من أي باب له حق الفسخ البائع؟ من باب تخلف الشرط، يعني اشترط عليه انه بريء يمتثل امر الاب، فمن باب تخلف الشرط له حق الفسخ. وعلى هذا الاساس لازم ذلك انه كل من البائع والمشتري لكل منهما حق الفسخ على الاخر، يعني المشتري الى حق الفسخ مقابل البائع، والبائع الى حق الفسخ مقابل، معناها تلازمه يتلازمه هكذا. اما ان المشتري الى حق الفسخ ضد البائع، لماذا؟ هذا وجه واضح، لان البائع اشترط له أن يستشير أباه ويفسخ إذا أمره الأب بالفسخ، فالمشتري إلى حق الفسخ مقابل البائع، والبائع أيضا له حق الفسخ على ضوء كلامك أنت الآن ودعواك قبل قليل. لو كان البائع يمكن أن يجبر المشتري، إذن يعني معناه أن البائع له حق الخيار من باب تخلف الشرط، فيصير لكل منهما حق الفسخ على الآخر، مع أن هذا باطل جسمه. ليش باطل جسمه؟ لأن فقط هذه الجملة أبينها بعد ويتهي المطلوب، لأن البائع حينما يشترط على المشتري أن يستشير أباه، ماذا تستفيدون أنت من هذه الجملة؟ هل تستفيدون من هذا الاشتراط ان لكل منا، انا البائع وانت المشتري، سلطنة على الفسخ؟ تستفيدون ذلك؟ كلا، لا يستفاد ذلك، بل اقصى ما يستفاد ان فقط انت لك ايها المشتري السلطنة على الفسخ لو 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 امرك الاب بالفسخ، لا يستفاد أن كلينا لنا حق الفسخ على الآخر. فإذا لا يتمكن البائع أن يجبر المشتري على الفسخ، فتكرار لأن لو كان يمكن هذا معناه أن البائع أيضا يصير له حق الفسخ كما المشتري له حق الفسخ، البائع له، فكلاهما يصير له سلطنة على الفسخ مقابل الآخر، مع أنه بلا إشكال لما يشترط البائع على المشتري المؤامرة أقصى ما يستفاد أنه أمتلك الحق الفسخ لا أنا، افهرس المطلب يا اخي من الاول افهرسه. في الدرس السابق كنا نقول هل يجوز اشتراط الخيار للاجنبي لشخص ثالث؟ بالامس قلنا نعم. مطلبنا الجديد في هذا اليوم نقول هل يجوز اشتراط الاستئمار، يعني البائع يقول للمشتري بان اباك لابد ان تستشيره، ليس الاب له خيار، فقط تستشير حق المشورة له، وما اشار عليك به فاعمل به. قلنا بانه هذا اشتراط الاستئمار له صورتان، له شقان. الشق الاول ان يشترط البائع على المشتري ان يذهب الى دار ابيه ويدق الباب ويقول يا ابي ما رايك الشريف، يعني يطلب امر على استئمار. ومره يشترط البائع على المشتري ان ياتمر هذا المشتري بامر الاب او امر من دون حاجه الى استئمار الى ان يذهب، لا، لو امر الاب ابتداء فيجب عليه ان ينتظر. اما الشق الاول لو كان الواجب هو الاستئمار، بينت ثلاث حالات. الحالة الاولى لو اراد المشتري ان يفسخ من دون ان يذهب الى الاب، فسخ صحيح؟ كلا. لماذا؟ لانه المشتري ليس له حق الفسخ، المفروض لم نشترطه الخيار. اقصى ما هنا قلنا يجب عليك ان تستأمر أباك وتأتمر بأمره، المفروض لم تستأمر أباك ولم تأتمر بأمره. الثاني، حالة ثانية، أن يذهب إلى الأب والأب يقول ماذا؟ لا تفسخ. فهل يجوز أن يفسخ؟ كلا، لوجهين. الوجه الأول قلنا لأن الواجب ليس مجرد الاستئمار بل الانتثار بعد الاستئمار، وثانيا حتى لو كان الواجب هو الاستئمار بمجرد اشتراط الاستئمار لا يتولد حق فسخ للمشتري. الحالة الثالثة أن يذهب الولد إلى المشتري إلى الأب والأب يقول له افسخ، هل يتحتم على الولد الفسخ؟ قلت كلا. لماذا؟ لأنه إذا فرض البائع لم يرد الفسخ كالمشتري فالأمر واضح، لأن الحق لا يعدوهما، والأب فقط كان له حق المشورة من دون حق الفسخ، لم نجعله الخيار، ولا إذا جعلناه الخيار هذا يدخل في المسألة السابقة، جعل الخيار الأجنبي. وإذا البائع قال افسخ، يعني طلب من المشتري الفسخ، ما دام الأب طلب الفسخ هو أيضا رضى بالفسخ وأراد الفسخ، مع ذلك المشتري لا يجب عليه، لأن لو كان يجب عليه الفسخ هذا معناه أن البائع مخلط على الفسخ لو لم يفسخ المشتري. ولو قلت ساي سطر منين تتولد؟ من باب تخلف الاشتراط وعدم سير المشتري على ضوء الشرع، فهذا معناه ان المشتري صار صاحب سلطنة عن الفسخ والبائع صاحب سلطنة عن الفسخ، يعني باشتراط الاستئمار كل منهما صار له سلطنة عن الفسخ مقابل الاخر، مع ان هذا خلاف الانصاف، يعني خلاف الانصاف هذا قصدي، خلاف المتبادر، تعبيري ليس بصحيح. المفهوم والمتبادر من اشتراط الاستئمار ان المشتري له حق الفسخ لو امر الاب، لا ان البائع ايضا والمشتري كلاهما له حق الفسخ، هذا لا يستفاد. فاذا باشتراط الاستئمار فقط يتولد حق للمشتري، فاذا البائع لا يتمثل من الاشتراط.
هل بالنسبه للصوره الاولى بالنسبه للبائع الاب لو أدلوا أمر المشتري بأن لا يفسخ فيجب عليه الامتثال أمر البائع، أما في الصورة الثانية فإنه ما يكون امتثال فيها، كيف يعني الصورة الأولى والصورة الثانية؟
أيه، في الصورة الأولى الأب مفروض أمر بيما بالإلزام، والإلزام هو مقتضى العقد، فإذا أراد الولد أن يفسخ يحتاج حينئذ إلى مجوز، مسوغ، مبرر، لأن يعني الإلزام هو مقتضى العقد والأب أمر به، فإذا هذا المسوغ المبرر صار من أين يتولد؟ ما يتولد من شيء، فنقول على أنه ماذا؟ ليس له حق الفسخ لأنه ليس له سبب مبرر. أما في الصورة الثانية المفروض الولد يريد ماذا؟ أن يصير على الضوء مقتضى العقد، بعد من نجم بالأتب المبرر، والمبرر هو أنه يصير على ضوء مقتضى العقد، المفروض يريد أن يلزم العقد، هذا سير على مقتضى العقد. يقول قدس سره مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار. يعني شنو اشتراط الاستيمار؟ بأن يستأمر المشروط عليه. من هو المشروط عليه في مثالنا؟ مشتري مشروط عليه. الأجنبية، الأجنبية من هو؟ سماعة الأب. يستعمر يعني يطلب من الأمر، يستعمر المشروط عليه الأجنبية في أمر العقد، يستشير في أمر العقد فيأتمر بأمره. هاي الحالة الأولى، هذا الشق الأول للعقد. الشق الثاني، أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداء. يعني شنو المقصود؟ يعني إذا أمره ابتداء ولو من دون سابقة استئمار وذئاب وسؤال. إذا أمر ابتداء لا لازم عليه أن يأتمر، أو بأن يأتمر فيأتمره، أو يأتمر واحدة تأتي من دونها، أو بأن يأتمر إذا أمره ابتداء. ابتداء يعني ولو من دون سابقة سؤال واستئمار. على يعني هذا الشق الثاني، الشق الأول. وعلى الأول، هذا الشق الأول، ثلاث حالات بينت ترى أنا، دير بالك. الحالة الأولى هاي، يعني إذا كان الواجب أن يذهب الولد، فإن فسخ المشروط عليه من دون استيمار لم ينفث. وجه عدم النفوذ واضح بنا، لأنه ليس له حق، حق الخيار ليس، لم يترك الولد ماذا بالمستدل الخيار، والمفروض أيضا لم يذهب إلى الأب والأب يأمره بالفسخ، فهذا حق الفسخ من الآن أتى ليس له. ولو الحالة الثانية، ولو استأمره يعني ذهب المشتري إلى الأب وطلب له، فإن أمره بالإجازة له حق الفسخ أم لا؟ جزما لا لوجهين. إذ لم يكن له الفسخ قطعا، إذ هذا الوجه الأول، الغرض من الشرط يعني من شرط الاستيمار ليس مجرد الاستيمار، ليس مجرد أن يذهب ويقف أمام الأب ويطلب الأمر، بل الامتثال مطلوب، الالتزام بأمره، مع أنه هذا الوجه الثاني، لو كان الغرض مجرد ذلك يعني مجرد أن يذهب ويقف أمام الأب ويقول له مولانا يا أبانا فقط، إذا كان فقط هذا اللازم حق الفسخ من أن يتولد، يأتي السؤال بعده أنه هذا الفسخ بلا وجه. أنه لو كان الغرض مجرد ذلك لم يوجب، يعني هذا اشتراط الاستيمار الشرط، ذلك أيضا، ذلك عن شنو؟ حق الفسخ. هذه الحالة الثانية انتهت. الحالة الثالثة، وإن أمره بالفسخ هل يجب عليه الفسخ أم لا؟ لم يجب عليه الفسخ إذا واحد رادوا يمتحنوا، قال يمتحنوا بما إذ هذا السطرين ذن الذي يسمونه راح يجي يقولوا له روح حضرهم مدة وتعالن. لم يجب عليه الفسخ، بل غاية الأمر ملك الفسخ. بل يعني لو سلطن على الفسخ هذا المشتري، لكن واجب عليه لا، إذ لا معنى حينئذ عشان حين أمر الأجنبي له بالفسخ. ليش؟ إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه، يعني على من؟ على المشتري. ليش؟ يقول لأنه مر البائع يقول للمشتري لا تفسخ، هو المشتري ما يريد يفسخ، البائع يقول إيه لا تفسخ إيه. أما مع عدم رضاء الآخر بالفسخ، الآخر منه البائع، فواضح يعني عشان يعني عدم لزوم الفسخ على المشتري، لأن قلنا الحق لا يعدوه. إذا المفروض أن الثالث لا سلطنة له على الفسخ، ثالث من هو؟ لا أبقى حق المشورة إليه. والمتعاقدان الذي حق لا يعدوهما لا يريدانه، يعني لا يريدان الفسخ. وأما مع طلب الآخر للفسخ، يعني البائع قال له افسخ، هنا مع ذلك لا يجب على المشتري أن يفسخ، لأن إذا وجب عليه معناه البائع له سلطنة الإجبار وسلطنة الفسخ لو تخلف هذا المشتري، فكل من وقف صاحب حق. فلأن وجوب الفسخ حينئذ، حينئذ عن شنو؟ حين أمر ذلك الثالث بالفسخ. فلأن وجوب الفسخ على المستأمر بالكسر، مستأمر من هو؟ مشتري، راجع ديروا بالكم الى حق. اذا قلنا ماذا واجب عليه ان يفسخ، هذا معناه على ان البائع صار صاحب حق على المشتري، ايش بعد معناه؟ فيراجع الى حق لصاحبه عليه. حق لصاحبه, صاحبه منه وهو البايع, صاحبه هي هي البل يرجع هي هي مشتري عليه, يعني عليه من؟ على المشتري. فإذا هذا كان كذلك, فإذا اقتضى اشتراط الاستيمار, يعني اشتراط البايع على المشتري الاستيمار, إذا اقتضى هذا المعنى ذلك الحق على صاحبه عرفه, على صاحبه, صاحبه, صاحبه منه, صاحب صاحب المشتري وهو البايع. إذا اقتضى اشتراط الاستيمار ذلك الحق على أو صاحبه, أحسن لا صاحب الشيء يسمونه, بلي صاحب الصاحب, صاحب الصاحب هناك بلي الصاحب فيما سبق قصد منها منه, بلي البائع قصد منها فيما سبق, هنا صاحب الصاحب هو ماذا؟ المشتري. إذا الاستيمار بلي فإن اقتضى الاستيمار ذلك الحق على صاحبه, يعني على المشتري عرفان, فمعناه سلطنة صاحبه وهو البايع على الفسخ. ولو قلت من باب ماذا؟ مثلا تخلف الشهر, فيرجع اشتراط الاستيماري لما البائع يشترط الاستيمار على المشتري, هذا معناه كل منا له حق الفسخ الى شرط لكل منهما على صاحبه, يعني معناه على انه كل واحد بني, فمعناه سلطان صاحبي على فتا يرجع السماء لا شرطا لكل منه على صاحبي, يعني كانما كل واحد يشترى على صاحبي عن يسار, وهذا خلاف المتبادر وخلاف المستفاد جزما 100%. يعني المستفاد من اشتراط الاستيمار اذا اشتراط الباع على المشتري انه فقط انت المشتري لك حق الفسخ, لا نودي لك الى حق الفسخ. والحاصل ان اشتراط الاستيمار من واحد منهما على صاحبي اقصى ما يقتضي, إنما يقتضي ملكه, ملكه ملك من؟ صاحبه وهو المشتري للفسخ إذا أذن ذاك البايع. أقصى ما يقتضي هذا أن المشتري صاحب حق الفسخ فقط, هو صاحب حق فقط, هو صاحب حق فقط, يعني المشتري إذا أذن منه ذلك الشخص الثالث وهو الآن, إذا أذن له الثالث المستأمر, المستأمر وهو ذاك الشخص الثالث مستعمر نسميه, والمشتري مستعمر, واشتراطه لكل منهما على صاحبه. يقول وإذا كل واحد كان مشتبع على صاحبه الاستيمار فهذا معناه كل واحد إليه سنت صاحب حق. فالخلاصة إذا كان الاشتراط فقط من البائع على المشتري, يعني فقط المشتري إلى حق مستنين, وإذا كل واحد كان مشترط له الحق مشترط الاستيمار على آخر فالتنين بصدره. فإذا قلنا في الصورة الأولى أيضا لكل منهما الحق, إذا لا فرق بين الصورة الأولى افتهمت شريد أقول والصورة الثانية, مع أن الفرق وجداني بين الصورة الأولى والثانية, بلي بلي واشتراطه لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما انتشق عند الإذن, فأقصى ما هناك ملك يملك الفسخ وأنه مجبر عليه له الحق. هذا كله يا أخي في الشق الأول. الشق الثاني الآن راح نجي, الشق الثاني شنو لا تنسونا يا أخوان, الشق الثاني شنو ولا تنسونه, وهو انه لا يجب عليه الاستمرار, لا يشترط عليه ان يذهب ويستأمر, فقط يأتمر اذا امر. اتضح بعد حال هذا انه يجب اذا امر الابو, الابو الابو اذا عرف الفسخ هل يجب على الابن الامتثال ولا يعني يفسخ؟ لا, كالشق السابق لنفس النقطة ذاك, ومما ذكرنا في الشق الاول يتضح الشق الثاني. الشق شنو؟ هو أن يأتمر بأمر ابتدائي, فإنه إن كان شرطا اتضح شلون اتضح عن بين حكم, إن كان شرطا ياهو إن كان يعني الائتمار بالأمر الابتدائي شرط واحد لأحدنا وهو الابن فقط المشتري, الابن يملك الفسخ لو أمره به, يعني لو أمر ذاك الأجنبي أمر المشتري بالفسخ يصيب, وإن كان لكل منهما ملكك كذلك, يعني شنو؟ لو امر ذاك الفسيخ لو امر لو امر لو امر يملكون, مو اريد حتى معناه من فتاه اخوان, فقط يملك صاحب حق. سؤال اذا ذهبنا الى الاب, الابن ذهب الى الاب قال له يا ابي وسيدي ما رايكم هل يلزم حينئذ على الأب أن بلي مصلحة يراعي المصلحة يقول له خيرة خل أخذ وما أدري شنو خلي شو أنا ما تسوي مجلس ما أدري شو راع استشير الجماعة لا 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 يا أخي ما لازم الأب يراعي المصلحة ظاهره أنه فقط أنت اللي تشوف أما أن يعني شو تريد تبقى فقط أمه هيك شي المكتبة مو يعني المكتبة لازم أن تدور مدى تطالب يوب لا بنظركم أنه لما أن يدور الأب مدار المصلحة فطبق العبارة ثم في اعتبار مراعاة يو كان يقول إنه مو أحسن ثم أن في اعتبار الحق ثم في اعتبار مراعاة مستأمر مو مستأمر يعني الأب الأجنبي للمصلحة هل يلزم أن يراعي المصاعب وجهان أوجاههما العدم ما يجب أن يراعي إن لم يستب اللهم إلا إذا كان قرينة ولو بسبب الانصراف بالي انصرف إلى أنه بالي يعني لابد أن تدور مدار المصلحة إن لم يستفد الاعتبار عن اعتبار المصلحة من أطلاق العقد بقرينة حالية أو مقالية أطلاق العقد بظن هذا القرينة حالية أو مقالية كان يقتضي مثلا ماذا أنه بالي مراعاة المصلحة مسألة هذا الذي وعدنا قلنا يأتي أتى بحمد الله والمنة الذي قلنا ماذا من أفراد خيار الشر بيع والمثال قد تذكرونه يؤكرر أما ضاقت على فلان الدنيا تذكروني ولا ايش قلنا وكان عند دمكتب عزيزة يحبها كثيرا شي سوي يا اخي ضاقت عليه الدنيا ذهب الى احد اخوانه قال له انت من اخواني عادني انا الك اقوله ضاقت علي الدنيا ابيعك المكتبة لكن بيني وبينك سنة إذا أتيت بفلوس المكتبة ترجع لي ماذا؟ المكتبة يا أخي هذا جائز أو ليس بجائز هذا بيع بشكل جديد ما أدري بيع شلون هذا يسمونه بيع معقد ما أفهم شنو على أي حال جائز هذا أم لا؟ قل بلي جائز للروايات العامة والخاصة العامة المؤمنون عند وشروطهم والخاصة راح اقرأ لك اياها رواية تلو رواية تدل على هذا المعنى مسألة من افراد خيار الشرطي هذا من مصادق بعد ما يضاف البيع اليه يعني علما الى الخيار البيع يضاف اليه الى الخيار يعني ماذا يقال بيع الخياري البيع اضيف الى الخيار يا مولانا وهو بعد يقول الرجاء ويقال له بيع الخيار نقطة جائز هذا ولا وهو جائز عندنا كما في التذكرة وعن غير التذكرة الاجماع عليه وهو ان يبيع من اول يقولون وهو واحد يفسر مهسة وهو أن يبيع شيئا المكتبة مثلا الدار مثلا ويشترط الخيار لنفسه مدة سنة هذا يشترط المشتري الخيار بأن يرد المشتري يشترط يقول البايع أنا اشتبهت خب قلت المشتري البايع يعني الذي يبيع الذي ضاقت عليه الدنيا أن يبيع هذا البايع الذي ضاقت عليه الدنيا شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة بأن هتش يعني يرد الثمن فيها ويرتجع المبيع يعني يرتجع ماذا بالي الدار أو المكتب نقطة والأصل فيه الأصل هنا بمعنى ماذا والدليل والمستند في جواز ذلك أمران روايات العامة بعد العمومات المتقدمة في الشرط العمومات المتقدمة في الشرط شنو هي المؤمنون عنده شروطهم الأصل فيه بعد هذا النصوص المستفيضة المستفاضة شنو هي درجة أدوان بقليل من التواتر وروايات كثيرة هذه لذلك استفاضة نقول هاي رواية مستفيضة نصوص مستفيضة منها موثقة إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده، فقال رجل إلى آخر. يا أخي شوية أنا أريد أن أوقف هنا أفرد وقفة قصيرة. أنت ما تلبوج السالة تقول لي صار تحقيق هذا، لا أنا أفيدك بالفائدة. هنا أنا يا أخي هذه الرواية اختلفوا في نقل، في نقل سند هذا الرواية في الوسائل ينقل عن التهذيب، بس أنا ما راجعت التهذيب، مراجع الوسائل يا أخي، وينقل أبو الوسائل عن من؟ عن صاحب عن الشيخ الطوسي، ينقل العبارة هكذا، يقول إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار قال حدثني، اسمع كل زين أريدك تشوف بعدين السند هذا صحيح وليس بصحيح، هو كل ماشي السند. إسحاق بن عمار مخوشة ابن فطحي لكن من الثقات، بس شوف إن السالفة هنا شلون تمشي ولا. يقول إسحاق بن عمار ماذا حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده، وسأله رجل وأنا عنده فقال رجل مسلم، هاي الذي راح نقرأه السرور. هذا وين ورد بهذا الشكل في التهذيب على ما ينقل؟ وانت همات ان شاء الله اذا تريد تستنبط الاحكام في يوم من الايام ان شاء الله لا تكتفي يا اخي بنقل صاحب الوسائل، روح انت بنفسك راجع شي يسمونه همات شي يسمونه. بل على اي حال، بل لكن في الكافي هيك وردت الرواية في الكافي، يعني صاحب الوسائل ينقل على الكافي هكذا ينقل. أخبرني من سمع أبا عبد الله قال سأله رجل وأنا عنده. أكو بعد أشكال أخرى للشوشك إذا أريد أن أحكي زايد، هل مقدار الذي اريد افيد الكياه هل مقدار كافي؟ يلا هسه ذني الشكلان يوجد عندنا ماذا للنقل. على النقل الاول الرواية معتبرة او الرواية ليست معتبرة؟ النقل الاول شنو هو؟ حدثني من سمع. قد واحد يقول لي شيخنا لا، ليش؟ لان اسحاق بن عمار افرض خوش ادمي، لكن شي يقول حدثني من سمع، يعني هو ما سمع بإذن، من سمع ذاك المن؟ من غير معلوم مجهول الهوية، فلعله بلي غير ثقة، الرواية تصير مرسلة، الرواية تصير مرسلة. نظير إذا واحد قال حدثني رجل، شلون يصير رواية؟ أنا كان ما جاي مو كأنما واقع، أنا كذلك سمعت رجل هالشي كان حدثني على يعني. فالرواية غير معتبرة من هذه الناحية. لعل واحد منكم هكذا يقول، لكن أقول له المفروض الرواية بعدين هكذا قالت على نقل التهذيب، حدثني من سمع أبا عبد الله وسأله رجل وأنا عنده. وسأله رجل يعني شنو؟ ظاهره أن إسحاق بن عمار يريد يقول سمعت أنا سمعت من الرجل، هاي واحد، وأنا كنت يعني شيء آخر قاعد يبين إسحاق بن عمار يريد يقول نفس القضية، سألها رجل وأنا كنت جالس ماذا عند الإمام الصادق سلام الله عليه، فهذه القضية بأذني سمعتها حينما سأل رجل، وهذه القضية في نفس الوقت ماذا حدثني بها من سمعه أبا عبد الله سلام الله عليه. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان إسحاق بن عمار هو جالس في المجلس أو يقول على أنه أنا سمعت رجل يسأل، فإذا على هذا الأساس الرواية تكون معتبرة. فلا واحد من عندكم بالأثناء ماذا قلت لي يقولون يدلغ، يعني ذهنه يروح غير مكان وما أدري شلون ينعس يا أخي، او بالي يقول شيخ نخوة عم نفس الشيء شنو خوف شي يسمونه بابا اسحاق بن عمار يقول اسمعت رجل رجل منه من الرجل ما معلوم ايضا ايضا الرواية تصير اقول لك هذا مو مهم الرجل كل من كان مهم اسحاق يقول بامي اذني بامي اذني يقولون ما يقولون بامي اذني بام عيني المقصود انه يقول سمعت على انه الصادق سلام الله عليه يسأل الخوف بعد ذاك الرجل مو مهم على انه من هو كان فبناء على هذا الرواية تكون معتبرة أما بناء على النقل الثاني النقل الثاني الذي وارد ماذا في الكافي هكذا يقول أخبرني بل من سمع أبا عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده سأله رجل وأنا عنده من يقولها ذلك الرجل الذي سمع منه إسحاق فإذا لا أنا لدى الحق يقول سأله رجل وأنا عنده فالرواية حينئذ لا تكون بناء على هذا معتبرة تكون مرسلة انظر يا أخي الفرق جدا ماذا جلي وعلى الفقيه في مقام الاستنباط أن يتعب نفسه إلى أن يجمع قرائن على صحة تلك النسخة أو ذاك النقل أو صحة لكن مما يهون الخط يا أخي في موردنا مما يهون الخط أنه توجد روايات أخرى مو مهم إذا هذا الرواية ما أمكن أن انصحف لكن في بعض الأحيان الرواية تكون واحدة فالفقيه لابد وأن يتعب نفسه كثيرا يا أخي يلا حدثني من سنة أخبرني من
سنة حدثني من سمع
من سنة
لأنه ليش لأنه شخص سمع
إيه لكن ما يشهد على أنه ما ذلك الشخص كان تقل
أقول ليش مو تقل
خلاص وقت خلاص
ليش لأنه سمع كان بدأ يسمع من
يعني تريد تقول على أنه السماع مرة يشهد به لا أنا مو بين موت وفر يعني أنا اللي أزيم على أنه يريد يقول لا قال لي على أنه سمعت عتنو أجي أما صدق سمع بل إذا هذا أغفر التوجيههم لا بأس به إذا كموا كذا لا بأس به إذا كم الحاصل هذا كل محبوب السلامة ينفتح هذا مجال هذا الحديث أنا بتسب أشيكم فقط منها موثقة إسحاق محمد خط فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى فجاء إلى أخيه أخيه يعني شنو مسلم فقال له أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي أي من قدير تكون لك تسمع بالمعيد خير من أن ترى يعني هذا أن مقدر هنا يصير ماذا مبتدأ وإلى آخره والخبر أحد ويكون لك أحب وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن لأن خوش دار خوش مكتبة هذه يا أخي حريم على أنه ماذا يستفيد من غيرك على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة أردها علي قال الإمام سلام الله عليه لا بأس بهذا إن جاء بثمنها ردها عليه قلت فإذا صريح سلام الإمام أن هذا البيع صحيح قلت وأكتب شيء زائد أرأيت لو كان للدار أرأيت يعني ماذا أخبرني لو كان للدار غلة منافع كان فيها لمن تكون الغلة هذه المنافع مثلا الثلث كان فيها ماذا ثمر حديقة فيها ثمر إلى آخره فقال للمشتري لماذا ألا ترى أنها لو احترقت من تذهب من مال المشتري فالغرم على المشتري فالغنم له فهذا إشارة إلى قاعدة من له الغرم من عليه الغرم فله الغنم أو ما يقال على أنه الخراج بالضمان أو الضمان بالخراج على أي حال ورواية معاوية ابن ميسر هذه الرواية الثانية قال سمعت أبا الجارود يسأل هاي الواو زائدة مو يسأل أبا عبد الله عليه السلام الرجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الذي اشترى منه الدار حاصر هنا مكتوب عندنا خلطة يعني قرابة ما له معنى شنو هسه اكو قرابة وماكو قرابة ما يأثر هذا على أي حال صار معنا شغل بيع، مثل الوسائل موجود حاصل، حاصل يعني جدار، كم جدار موجود. أشرط أنك أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك، فأتاه بماله. قال له شرطه. قاله أبو الجار. إذن الرواية واضحة الدلالة على أنه بيع الفي صحيح. طب هاي عبارة أريد تفتلها، مجرد أريد تفتل هذه العبارة. قال له أبو الجارود فإن هذا الرجل قد أطاب في هذا المال في 3 سنين. طب فإن هذا الرجل يعني من يا أخي؟ وهذا المال يا مال يعني أنت شفت الرسالة، ما عندنا شغل بالبعدي، بالبعدي ما عندنا شغل. إن هذا الرجل من هو؟ مشتري يعني الذي حط الفلوس، أطاب في هذا المال يعني تستمت. لكن يا أخي هذا الذي تقوله صحيح، ذي بدء صحيح، لكن بقرينة ما يأتي من المحتم علينا نفسر، فإن هذا الرجل يعني البائع، يعني البائع يصير بعد ماذا؟ أو المشتري العفو، المشتري، فإن المشتري الذي اشترى الدار قد أصاب في هذا المال، يعني أصاب فينا. لا هو المشتري قد أربعة سيسم أصابت ما اشتراه في 3 انتفع بهذا السيسم هنا وحصل ما حصل من وراء هذا المبيع. قال هو ماله. ليش؟ شوف هاي القرينة عندي. وقال أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من تكون، من مال من كانت. ها شوي أوقف، تكون الدار دار المشتري. هذا من الإمام سلام الله عليه، تكون الدار دار المشتري أو من السائل، اثنين في المحتمل ما يحتر الشهادة. فهذا العبارة هاي عم تتأشر على أنه ما دام الغرب عن المشتري فالغنى دار المشتري. أنا هذه قرينة جعلتنا أنه مفسر ماذا؟ وعن سعيد بن يسار في الصحيح، يعني في الخبر الصحيح، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم، أو غيرهم صحيح السواد، أو غيرهم غير أهل السواد، لعله أهل السواد ماذا العراق يعني، سنبيعهم ونربح عليهم في 10 12 يو 13 ونؤخر ذلك، يعني نعطيهم بعبارة أخرى 10 دراهم في مقابل أن يعطونا ماذا 12 أو 13 دراهم، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحو السنة، يعني الثمن الذي هو مقابل كل 10 ماذا 12 زائد 12 زائد 12 ثمن هواي راح يصير مع الردع، هواي ما شاء الله راح يصير، ما عندهم فلوس وقد نعطيهم احنا ماذا، هاي طريقة ماذا للربا في الحقيقة ماذا، يعني فرار حيلة ماذا، وإن لم يصرح يعني يريد يعطي ماذا، الآن إنسان يريد يعطي لشخص دين ويريد ماذا أرباح، هاي الرباح تدر على الجواز، فيبيع ماذا 10 10 10 كل 10 بيمن ب12، وما عندهم فلوس الآن يعطونه ما يرجعون، ما عندهم ولا هم إذا كان عندهم فلوس ما كانوا يجون ماذا يأخذون منا 10 10 10 10، فما عندهم الفلوس حتى يدفعونها، عندهم دار، عندهم دار، فيكتبون لنا بتلك الدار، يقولون بأن الدار بعناها لفلان، يعني إلي أنا الذي أقرضتهم، وقد استلمت، وكذب ما مسلم الثمن، وقد استلمت الثمن، وإنما كتب استلمت الثمن لأن المفروض نحن نطلبه 12 12 12 12 نطلبه بالي، فهو كتب لنا باب استلام الثمن على أي حال، ويكتب لذلك ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة، ويكتب لنا رجل منهم على داره وأرضه بذلك المال الذي فيه الفضل، يكتب لنا الذي أخذ منا شراء. أقول لا معنى للتعبير أخذ منا شراء إلا شراء نستعملها بمعنى ماذا، البيع الذي أخذ منا، هو أخذ منهم، بل أخذ منهم شراء صحيح يعني اشتروه يعني اشتروا هذا الصنعة صنعة اشتروا تبري مو بعيد لعنده اشتروا الصنعة الصنعة الشراء يعبر عنه اخذ منا شراء بأنه باع يكتب لنا رجل على داره بأنه باع الدار وقبض الثمن أو وقبض الثمن منه فنعده شهدا إن جاء هو بالمال إلى وقت بيننا وبينهم أن نرد عليه الشراء الشراء يعني المبيع بعد بالتالي فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في هذا الشيء قال أرى لك أن لم إن لم يفعله إن لم يرى أنه لك يعني الدار إن لم يفعله يعني إن لم يجئ بالثمن وإن جاء بالمال المؤقت في الوقت يعني فرد عليه